السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. موضوع جديد ومسألة جديدة سوف نستمع إليها من خلال سماحة آية الله السيد كمال الحيدري بشكل متواصل، وفي حلقته الأولى بعد سلسلة المباحث التي انتهينا منها في الحلقات السابقة. موقف ابن تيمية من حديث الغدير في قسمه الأول. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، سوف نبدأ بحثا جديدا في هذه القضية، موقف ابن تيمية من حديث الغدير. بداية، وبطبيعة الحال كل موضوع جديد يحتاج إلى تمهيد، هذا التمهيد لربما يتناول المنهج وفي بعض الأحيان يتناول المضمون. تمهيد هذا الموضوع سؤالنا الأول.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في هذه المقدمة وفي هذا التمهيد بودي الإشارة إلى المنهج الذي وقفنا عليه مرارا في الأبحاث السابقة. قلنا أن المنهج المتبع عند الشيخ ابن تيمية في عموم مؤلفاته وكتبه أنه عندما يصل إلى منقبة أو فضيلة أو خصيصة من خصائص الإمام علي نجده أنه يتعامل معها من خلال الخطوات التالية. الخطوة الأولى أنه يحاول مباشرة إذا وجد طريقا لذلك، أو حتى لو لم يجد طريقا لذلك، أن يقول أن هذا الحديث من حيث السند هو موضوع مختلق كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ما وجدناه بشكل واضح في حديث المؤاخاة، وهذا ما اتضح أيضا فيما يرتبط أنت ولي كل مؤمن بعدي، حيث قال أنه موضوع مختلق كذب ممتنع ونحو ذلك. باعتمادي لماذا يفعل ذلك؟ لأنه يعتقد بأنه أساسا من خلال ذلك القارئ يثق بالشيخ ابن تيمية، فعندما يقول أنه مختلق، عندما يقول أنه موضوع، عندما يقول أنه كذب، إذن لا يراجع بعد ذلك، لأنه لا يعقل أن حديثا صحيحا يقول الشيخ ابن تيمية عنه أنه ماذا، كذب أو موضوع أو مختلق. إذن الخطوة الأولى مباشرة أنه يقول أن الحديث موضوع، أن الحديث كذب. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هو أنه إذا لم يستطع أن يناقش سند الحديث يذهب إلى مضمون الحديث، إلى دلالة الحديث، إلى فقه الحديث، ليقول، ليفرغ الحديث من محتواه. يقول أساسا هذه ليست فضيلة، هي أقرب إلى الذم منها إلى المدح. وهذا ما فعله إذا يتذكر الأعز فيما سبق في حديثي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، حيث قال أن علي بن أبي طالب عندما سمع أن الرسول يريد أن يبقيه بكى فتألم، فالرسول تطيبا لخاطره، فيرجعه إلى الذم، ولا أقرب، يقول هذا أقرب إلى الذم منه إلى المدح. وفي موارد أخرى بالنسبة إلى الزهراء، بالنسبة إلى الحسن والحسين، وفي موارد أخرى الآن ما أريد أدخل فيها. إذن الخطوة الثانية هو تفريغ النص من محتواه، من مضمونه الدال على منقبة وفضيلة لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، أو لواحد من أهل بيت النبي. الخطوة الثالثة، إذا لم يسعه لا مناقشة سند الرواية أو النص، ولا تفريغ محتوى النص من الفضيلة والمنقبة، ينتقل إلى الخطوة الثالثة، وهو أنه يقول حتى لو ثبتت أن هذه فضيلة لعلي عليها أفضل الصلاة والسلام فهي ليست مختصة، وإنما يشترك الغير فيها معه، بل لعله يوجد عند الغير أعلى مما هو موجود عند علي. هذه الخطوات الثلاث التي ينتهجها في منهجه في التعامل مع النصوص الواردة في فضائل علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا من هنا أدعو كل متتبع لكلمات الشيخ ابن تيمية أن يلحظ هذه الحقيقة ويلتفت إليها بشكل جيد. وهذا ما نريد في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أن نقف عليه في حديث الغدير، لنرى ماذا فعل بحديث الغدير، هل طبق عليه هذا المنهج وهذه الخطوات أم لا؟ هذا أولا. وثانيا نريد أن نتعرف أن هذا المنطق، أن هذا المنهج، أن هذه الخطوات التي يستعملها في التعامل مع النصوص الواردة في بيان فضائل ومناقب وخصائص علي بن أبي طالب، هل يتعامل بنفس هذا المنهج مع النصوص التي وردت في معاوية مثلا، أو التي وردت في بني أمية، أو التي وردت في أبي بكر عمر عثمان ونحو ذلك؟ أحسنتم، هل يتعامل؟ لا أتكلم عن هؤلاء باعتبار أنه الحديث في كبار الصحابة. هل يتعامل بنفس هذا المنطق، بنفس هذا المنهج، أو له منهج آخر ومنطق آخر يتعامل فيها مع تلك النصوص الواردة في حق أولئك؟
إذن انتهينا من المنهجية التي وضعتموها في التعامل بتعامل ابن تيمية مع النصوص الواردة بحق علي وأهل بيت النبي.
بس الآن نحن نريد أن نضع اليد فقط على روايات علي،
ثم مقارنة ذلك
أحسنتم جزاكم الله خير
بغيره بمنهجية أخرى.
أو ماذا يفعل؟ أنا ما أريد أدعي منهجية أخرى، أريد أقول أنه يفعل بنفس هذا المنهج،
هل يلتزم بهذه المنهجية عندما يتعامل مع النصوص الأخرى أو مع الصحابة الآخرين
أم لا؟
جيد. والآن الحديث عن حديث الغدير، ما هو تعامل وموقف ابن تيمية من حديث الغدير؟
وقع الآن حديثنا الأصلي هو هذا، وهو أنه كيف تعامل مع حديث الغدير. أعزائي، أحاول في هذه الليلة بشكل واضح وصريح أطبق هذه الخطوات على حديث الغدير، ويعلم المشاهد الكريم أنه واحدا من أهم الروايات والفضائل والمناقب والخصائص التي ثبتت لعلي وبها امتاز على جميع الصحابة بلا استثناء، بلا استثناء. أعزائي، فستقول لماذا؟ أقول لأنه لم يثبت بأي حديث أن رسول الله قال لأحد من الصحابة من كنت مولاه فهذا أبو بكر مولاه، فهذا عمر مولاه، فهذا عثمان مولاه، وإنما فقط الثابت لمن هذا المقام؟ لعلي، بغض النظر عن معناه. أصلا لا أتكلم ما هو المراد من المولى، المحبة غير المحبة، لماذا أن علي يضع يد، أن رسول الله يضع يده على من؟ على علي ويقول في حقي هذا. لماذا يضع يده على علي ويقول في حقي أنت بمنزلة هارون، أنت مني بمنزلة هارون؟ لماذا يقول في حق علي أنت ولي كل مؤمن؟ لا أتكلم ماذا، فقط أترك المشاهد الكريم أن يتأمل ويتدبر ويتحقق لماذا أن رسول الله وضع يده على علي في مثل هذه الألفاظ ولم يثبت هذا اللفظ لغيره من الصحابة. المهم أعزائي، عندما جاء إلى حديث الغدير، ابن تيمية في كتابين من أهم مصنفاته ومؤلفاته، وهو كتاب منهاج السنة وكتاب مجموع فتاوى ابن تيمية، أنا في هذه الليلة إذا يسمح للمشاهد أن أقف طويلا عند هذه المسألة، لأن ونحن أيضا نعيش على أبواب أيضا الغدير. التفتوا لي أعزائي، من حيث المضمون، أولا جاء وقال أن حديث الغدير لم واقعة الحديث، مو حديث الغدير، واقعة الغدير، واقعة الغدير لم يثبت من الصيغ والنصوص فيها إلا قول رسول الله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أما قوله: اللهم والي من والاه، انصر من نصراه، اخذل من خذلاه، عادي من عاداه، من كنت أولى به من نفسه فعلي مولاه، يقول هذه كلها على القاعدة، كلها كذب وموضوعة.
فقط من كنت مولاه فهذا علي مولاه،
فقط، ليس إلا، كله ماذا؟ كله كذب. إذن التفتوا جيدا. إذن أولا حاول، التفتوا لماذا فعل؟ أولا حاول أن يسقط السند كل ما زاد على هذا المقطع. إذن مقطع واحد ما هو؟ من كنت مولى فهذا علي مولى. وحيث أن المولى يمكن أن تكون له معاني متعددة، إذن في الخطوة الثانية ميع ماذا؟ مضمون الحديث. لماذا؟ لأنه لا توجد هناك قراء أخرى محتفة بالحديث حتى نستعين بها لفهم ماذا؟
لفهم
الحديث. انظروا إلى هذه الرؤية اللي بعد ذلك ستتضح أنها واقعا الحق والإنصاف أنها رؤية شيطانية. يعني الحق والإنسان عنده قدرة استثنائية في تفريغ هذه الروايات من محتواها الحقيقي. إذن أسقط اعتبار ماذا؟ باقي السند إلا هذا المقطع: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أولا. ثانيا جاء إلى السند: يا سند، هل هذا المقطع من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟
حتى هذا
نعم نعم. إذن أولا باقي القرائن الموجودة في الحديث أسقطها عن الاعتبار، قال كذب لوجوه، مو وجه واحد، لوجوه. ثانيا جاء إلى هذا، قال: وأما هذا المقطع فلم يرد في الكتب المعتبرة. الآن يأتي إلى ماذا؟ حتى هذا المقطع فلم يرد في الكتب المعتبرة في أمهات المصادر، وإنما ورد في بعض الكتب، يعني غير الأمهات وغير الصحاح. هذا أولا. وثانيا حتى هذا الذي ورد في غير الصحاح، في غير الأمهات والصحاح المعتبرة، اختلف علماء الحديث، علماء السند، بعضهم قال حسن وبعضهم قال مطعون فيه. إذن هذا المقطع صحيح أو ليس بصحيح؟ لا، غير صحيح. أقصى ما يكون هو شنو؟
حسن.
وإلا حتى الحسن لعله ماذا؟ غير ثابت فيه. ثم حاول أن ينقل بعض كلماتي من يعتقد بهم هو، ليقول أنه لم يثبت، لا يوجد هناك طريق صحيح لهذا الحديث. تقول: سيدنا، أليس هذا تجنن على ابن تيمية؟ هل يعقل لأحد أن يدعي في حديث الغدير هذا المعنى؟ أعزائي، حتى واقعا لا ندعي على أحد، وهذه ليست طريقتنا. سنقرأ للأعزة في هذه الليلة، وإن كان يطول عليهم، ولكن أقرأ عباراته، والأعزة اللي يردون يكتبون أو يرأى المصادر فليلتفتوا إليها. هذا هو المصدر الأول أعزائي، كتاب منهاج السنة لابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، اللي هي طبعة الأربع مجلدات، لا طبعة الثمان مجلدات. هناك في الصفحة 256 257 أعزائي، طبعا اللي هي ثمان مجلدات، المجلد السابع صفحة 320، والطبعة اللي هي أربع مجلدات، المجلد الرابع صفحة 256. التفت ماذا يقول؟ يقول: لكن حديث الموالاة، يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قد رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن النبي أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا القدر. وأما الزيادة وهي قوله: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فلا ريب أنه كذب. إذن الخطوة لا أظن من المسلمات، وقلت لك بأنه باعتبار أنه هناك من يثق بهذا الرجل، فعندما يقول أيعقل أنه يقول كذب وهو مثلا صحيح مثلا. ثم قال وكذلك قوله أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنة كذب أيضا. بعد يقول وأما قوله، هذه الخطوة الأولى، إذن فرغ الحديث من ماذا؟ من كل القرائن وأسقط باقي القرائن سندا. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فليس هو في الصحاح، لا يوجد في أي الكتب المعتبرة،
في المسانيد.
بل أحسنتم، لا لا مو في المسانيد، في كتب الصحيح، عن صحيح البخاري، صحيح مسلم، الكتب المعتبرة.
المعتبرة ليس
يعني أمهات الكتب، لكن هو مما رواه العلماء. خب الآن سؤال، رواه العلماء مقبول أو غير مقبول؟ يقول لا، وقد تنازع الناس في صحته. أيضا هذا القدر الذي لم يرد في الأمهات اختلف الناس ماذا في صحته. فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسنه لا صححه، يعني هو أقل من درجة ماذا؟ الصحيح. إلى أن يقول وقال ابن حزم، يؤيد كلامه، إلى أن يقول قال من؟ ابن حزم صاحب الفصل، قال وأما من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طرق الثقات أصلا. واضح، يعني إذا وجف فسنده فيه ثقة ولا يوجد فيه ثقة
من غير الثقة،
من غير الثقة. هذا حديث ماذا؟ حديث ماذا؟ حديث الغدير. سائر الأحاديث ما هي؟ يقول نعم، كل الذي ثبت له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأعطين الراية غدا، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، فقط هذين ثلاثة ثبتت. وأما سائر الأحاديث التي يتعلق بها الروافض فموضوعة، خلاص
كلها موضوع.
كلها أصلا مولانا خط أحمر على كل
ما ورد في علي،
في علي خلاص انتهت القضية. وأما فقط هذني وهذني، أم أنت مني بمنزلة هارون من موسى،
على هذا
أما لو أعطي أن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، قال باعتبار كان متألم مريض كان كذا، فرادي طيب خاطره. وأما لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، يقول هذه موجودة عند الأنصار أيضا، لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن بقيت بعد من قبل علي أو لا؟ لا يوجد شيء. وأما سائر الأحاديث، ومع ذلك يخرج البعض يقول لماذا سيدنا أنت تقول أن ابن تيمية ناصبي الهوى وأنه أموي الهوى وأنه معاد ومبغض لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، بينكم وبين الله أيوجد محب لعلي يحاول أن يفرغ كل هذه الفضائل والمناقب؟ طبعا أنا في عقيدتي هذا ليس محبا للنبي، لأنه نص القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا لو كان يحب رسول الله، لو كان يؤمن برسول الله لما رد كلامه على أي الأحوال. وأما سائر الأحاديث التي يتعلق بها الروافض فموضوعة، يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلها. هذا أيضا هذا المصدر الأول.
وهنا أيضا هناك دس، يعني جعل كل ما يتعلق بفضائل أمير المؤمنين علي من اختصاص الروافض على
فقط حتى فقط فقط،
وكأنما المسلمين الآخرين لم ينقلوا أي فضيلة عنه.
أما الكتاب الثاني أعزائي، وهو ما ورد في مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية لهذه الطبعة اللي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، الملك فهد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، فهد بن عبد العزيز مولانا آل سعود. هناك أيضا في الجزء الرابع صفحة 417 يقول: وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، فليس فهذا ليس في شيء من الأمهات. إذن في الكتب الهامشية التي لا قيمة لها.
طب أين رواه أحمد والترمذي؟
هسه سيأتي يأتي. هو لا يعتبره كذلك إلا في الترمذي، وهذا معناه أنه لا يعتبر ماذا؟ من الكتب
من الأمهات.
وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما الزيادة فليست في الحديث. وسئل عنها الإمام أحمد، يعني الزيادة، فقال: زيادة كوفية،
يعني مصدر أهل الكوفة،
ولا ريب أنها كذب لوجوه. إلى أن يقول بعد ما ينقل كله، يقول: وقوله اللهم انصر من نصره خلاف الواقع، وقوله اللهم والي من والاه مخالف لأصل الإسلام.
لأصل
الإسلام، يعني من آمن بهذا فهو ماذا؟ فهو هدم أصل الإسلام. إلى أن يقول: فمن أهل الحديث، وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه. فإن كان قاله، يعني قاله أو لم يقله رسول الله؟
لم يقله.
هذه قضية شرطية. أحسنتم حتى في هذه الجملة. فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها علي أبدا، بل ولاية مشتركة. هذا الذي قلنا ماذا فعل في الخطوة الثالثة، وهي أنه إذا لم يستطع في السند أن يفعل شيء، ولم يستطع أن يفرغ المحتوى، ماذا يفعل؟ يقول: هذه مشتركة بين المؤمنين، وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين، والموالاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على من سواهم. ففيه رد على النواصب فقط، وإلا مو أنه فتح خصوصية ثابتة لعلي.
طيب يعني داخل قوسين، إذا واحد يسأل يعني لماذا لم يقلها بحق غيره،
وهذا الذي قلت أنا أتحدى هنا على إلحون. إذن أعزائي، إلى هنا اتضح واضح بشكل واضح أنه طبق الخطوات الثلاث بشكل دقيق على ماذا؟ على حديث الغدير بشكل لا ريب فيه، وهو أولا إسقاط السند، ثانيا تفريغ المحتوى، ثالثا على فرض ثبوت السند والمحتوى فهو ماذا؟ مشترك مع غيره. ولذا بعد عندما وصل ابن العلامة الألباني إلى كلمات ابن تيمية في هذا المجال، تعجب من ابن تيمية، وهذه من الموارد النادرة، تعجب منه.
وهذا الألباني
في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع، الذي هو الألباني الذي وقع عنه، هو على خط ماذا؟ ابن تيمية. في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع صفحة 344 عزيزي، رقم الحديث 1750، يقول: إذا عرفت هذا، يا حديث، أنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا إلى الحديث، لأن الحديث مهم جدا. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. بعد أن ينقل الحديث يقول: إنما أطلت، لأنه يطيل الكلام كثيرا هنا، يقول: إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الآخر فقد زعم أنه كذب.
زعم
بلي وقعا زعم هذا، وهذا من مبالغاته، لا يريد أن يقول شيء آخر، بل هي من تخرصاته، بل هي من عدائه ونصبه لعلي، وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها، والله المستعان. إذن القضية واضحة لعلامة مثل من الألباني، أنه لا أقل ابن تيمية هنا دقق أو لم يدقق،
لم يدقق
وهنا
وتسرع.
وهنا سؤالنا، وهو أنه هذا هو منهجه أيضا في مكان آخر، أو لا منهجه ليس كذلك، وهذا الذي نريد أن نقف عنده.
وكيف أصبح أساسا يعني شيخ الإسلام وهو المتسرع وهو الذي لا يدقق؟
المهم اتضح مولانا هم في حديث حديث سابق قال عنه كذا والآن يقول عنه كذا.
طيب نأتي إلى السؤال الذي يرد منطقيا على هذا المنهج، كيف تعامل ابن تيمية فيما يتعلق بالأحاديث التي رويت بحق الآخرين؟
أحسنت، من الصحابة.
من الصحابة
أبي بكر، عمر، عثمان، معاوية.
هل تعامل معهم
بنفس هذا المنهج؟
بنفس هذا المنهج الذي تعامل به مع الأحاديث الواردة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟
جيد جدا.
أم أنه اختار أمرا آخر ومنهجا آخر؟
في الواقع بأنه هنا أنا لا أريد أن أطيل أيضا على المشاهد الكريم، لأنه تعلمون بأنه البحث طويل الذيل كما يقال، ولكنه نحاول أن نلملم له في هذه الحلقة. أعزائي، أضرب مثالا واحدا على ذلك وأقف عنده لنرى كيف تعامل الشيخ ابن تيمية مع فضائل الآخرين أو الروايات الواردة في فضائل أبي بكر مثلا، في فضائل عمر، في فضائل معاوية. وأضرب مثال فيما يتعلق بالخليفة الثاني عمر بن الخطاب، لنرى بأنه عندما ترد رواية في فضائل عمر كيف يتعامل معه. من الروايات التي وقف عندها الشيخ ابن تيمية طويلا وكررها في أكثر كتبه، طبعا أكثر الكتب التي مرتبطة بهذا البحث، حاول أنه كلما جاءت مناسبة أن يذكر ماذا؟ أن يذكر هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث أعزائي وهو ما ذكره في مجموع فتاواه أو مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية المجلد 35 نفس الطبعة السابقة صفحة 124. انظروا ماذا يقول. يقول: ومع هذا فقد ثبت في صفحة 123، ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني تحدثهم ماذا؟
الملائكة.
فإن يكن في أمتي أحد فعمر.
إذن هو محدث إن كان.
هسه أنا لا أعلم لماذا أنه إذا صارت لعمر فهي فضيلة، أما إذا قلناها لعلي ولفاطمة قالوا أن هؤلاء يؤمنون بالوحي بعد النبي صلى الله عليه وآله ويقولون أن هؤلاء أنبياء، ومن يكلمهم ويحدثهم؟ من يحدثهم؟ الملائكة. وهذا ما قلناه في الزهراء أنها محدثة، وهذا ما نعتقده في الأئمة عليهم أفضل الصلاة. لماذا باؤكم تجر وباء الشيعة ماذا فيها؟ ألف تهمة وتهمة على أي لحوة. وفي الترمذي يجعلها بين قوسين، التفتوا جيدا، يعني هذا نص ماذا؟ نص الترمذي. وفي الترمذي: لو لم أبعث فيكم، يعني بما أني خاتم الأنبياء والمرسلين، الله سبحانه وتعالى ما كانت عنده مشكلة، كان يوجد هناك أحد آخر يستطيع أن يقوم بنفس دوري، لبعث فيكم عمر. إذن ما في مشكلة، يعني الله سبحانه وتعالى لسبب أو لآخر لو لم يبعث رسول الله بما هو خاتم الأنبياء والمرسلين، بما هو أفضل الأولين والآخرين، يوجد من هو على مستواه أن يبعثه ماذا في آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء والمرسلين، من هو؟
عمر.
أنا لا أعلم بينكم وبين الله، لو أن شيعيا قال هذا في علي كان يقول أنه لو لم يبعث رسول الله لكان علي له صلاحية وقابلية أن يتحمل، لسمعنا التهم ماذا تقال فيه. المهم، هذا أين يقوله؟ يقوله في مجموع الفتاوى. أعزائي التفتوا لي جيدا، هذا المورد الأول. أنا سوف أركز على المصادر الكثيرة حتى أبين للأعزة أن ابن تيمية مو هسه هذه فلتة لسان أو اشتباه، وإنما يؤكد ذلك في مجموع كتبه الأساسية. المورد الثاني أعزائي ما ورد في كتابه شرح الإصبهانية، وهو شرح عقيدة مختصرة لأبي عبد الله محمد بن محمود العجلي الإصبهاني الأشعري المتوفى 688 من الهجرة، تأليف ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي، مكتبة دار المنهاج. أشير أيضا إلى الطبعة لعله الأعزة يعرفون، الطبعة الأولى سنة 1430 من الهجرة، فهرست مكتبة الملك فهد والمملكة العربية السعودية في صفحة 611 من الكتاب، هذه عبارته. قال وقال صلى الله عليه وسلم، يبين فضائل من؟ يبين فضائل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. وقال إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، وكان عمر بهذا يعلم أن ما يأتي النبي من الوحي والملائكة إلى آخره. إذن فضائل كثيرة، الآن ما عندي وقت أنقلها. المورد الثاني في شرح الإصبهاني. المورد الثالث أعزائي ما ورد في منهاج السنة المجلد الثالث أعزائي، وقال النبي صفحة 551 الجزء السادس الطبعة الأخرى صفحة 56، وقال النبي، يعني يرسله إرسال ماذا؟ المسلمات. كما يقولون، مو أنه يقول وقيل وروي ونقل، يعني أنه قضية ماذا؟
مسلم.
من المسلمات، كما يقال إرسال المسلمات. وقال النبي لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، هذا المورد الثالث. المورد الرابع أعزائي في كتابه، وأنا انتخبت الكتب الأساسية للشيخ ابن تيمية. المورد الرابع أو الثالث، درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، طبعة دار الفضيلة اللي هي 4 مجلدات أعزائي، صفحة 261، وفي الطبعات الأخرى صفحة المجلد السابع صفحة 47. قال ولو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، رواه الترمذي. بعد ذلك لا بد أن نأتي نرى أن الترمذي روى مثل هذه الرواية أم لم يروي، فلينتظرني المشاهد
هناك حلقاته.
بلي سيأتي. وكذلك من الموارد اللي أشار إليها، وهو ما ذكره في كتابه كتاب الرد على المنطقيين المسمى أيضا نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، ابن تيمية أعزائي، حققه الشيخ عبد الصمد شرف الدين الكتبي، راجعه محمد طلع بلال ومؤسسة الريان. أيضا أشير إلى الطبعة اللي أعزائي يرجون يراجعون، الطبعة الأولى 1426 من الهجرة في صفحة 559. وقال علي كنا نتحدث، أصلا علي كان وظيفته أن ينقل فضائل من؟ فضائل وينشرها بين الناس. وقال علي كنا نتحدث أن السكين تنطق على أو السكينة تنطق على لسان عمر، وفي الترمذي وغيره لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. هذا المورد الرابع، الخامس لا أعلم. المورد الأخير أعزائي في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تأليف الشيخ ابن تيمية، تقديم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، حققه وخرج أحاديثه عبد الرحمن ابن عبد الكريم اليحيى، مكتبة دار المنهاج في صفحة 89. أيضا لو كان نبي بعدي لكان عمر، على أي الأحوال وروايات ومصادر كثيرة بهذا الاتجاه. السؤال إذا تسمح لي مولانا، السؤال ما هو مضمون هذا الحديث؟ أعزائي، من أخطر الأحاديث هذا الحديث، التفتوا لي جيدا، لأنه ما هو معناه؟ لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم من؟ عمر. لابد أن نعرف من هو رسول الله. رسول الله من هو؟ أشرف الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأفضل الأولين والآخرين. إذا لم أأتي توجد مشكلة أو لا توجد مشكلة؟
لا توجد.
لماذا؟ لأنه يوجد من هو على مستواي وعلى درجتي.
يعني هذا يعني مساواة بين
كاملا، وإلا إذا كان أقل منه بمرتبة لما 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 أمكن أن يأخذ عمر موقع. وأنا أتصور أن هؤلاء واقعا، مشكلتي أنا مع ابن تيمية وأتباع ابن تيمية أنهم ليسوا أهل فقه في الروايات، أساسا ينقلون الروايات وهم لا يفهمون معناها، لا يتدبرون في معانيها. هذا لازم ذلك أن عمر على قدم واحدة مساو لمقامات من؟
رسول.
لمقامات رسول الله الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين. ونتيجة ذلك ماذا؟ نتيجته، التفتوا جيدا، نتيجته أنه يلزم أن يكون عمر أفضل من جميع الأنبياء السابقين. هذا الذي يشكلونه على من؟ على الشيعة، يقولون لماذا تقولون أن علي أفضل ماذا من الأنبياء السابقين؟ والأخطر من ذلك، التفتوا لي جيدا أعزائي إذا كان بإمكانهم فليجيبوا، والأخطر من ذلك أنه أبو بكر أفضل من عمر، إذن يلزم أن يكون أبو بكر أفضل ممن؟
من رسول الله،
من رسول الله صلى الله عليه وآله.
أساسا يعني كيف أصبح أبو بكر خليفة رسول الله كما يقولون مع وجود عمر؟
الجواب هم يعتقدون أفضل منه، ولكن لم يلتفتوا إلى مثل هذه اللوازم، ولذا قلت أنهم ليسوا أهل فقه، ليسوا أهل تدبر في فهم الأحاديث، يعني واقعا ليسوا ليتفقهوا في الدين، واقعا ليسوا أهل تفقه، وإنما كناقل التمر لا يفهم ما ينقل، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
هذا حسن ظن بهم، لكن نتوقف
على
مع فاصل سماحة السيد. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل هذا القسم الأول من موقف ابن تيمية من حديث الغدير. فاصل. مشاهدين الكرام، أحييكم مرة أخرى وأحيي سماحة الله السيد كمال حيدري. سماحة السيد، قبل أن أطرح سؤالي، صراحة أنت يعني أحسنت الظن كثيرا عندما قلت أنه ينم عن عدم تفقه. كيف ينم عن عدم تفقه وصاحبه صاحب منهجية فيما يتعلق بفضائل أمير المؤمنين، صاحب منهجية في كثير من القضايا الأخرى، حتى
هو شيخ الإسلام.
شيخ الإسلام،
أحسنت.
يأتي إلى رسول الله،
أحسنت،
صاحب المقامات التي أشرتم إليها، إلى بعضها
في أبحاث سابقة،
شذرات في أبحاث سابقة، مقام القرب، مقام دنا فتدلى،
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم،
النبي أولى من
خاتم الأنبياء والمرسلين،
الخاتمية،
أحسنتم.
كيف يساوق ما بين شخص عادي كان يشرب الخمر، كان مشركا
باتفاق،
كان مشركا
وسنوات مرت على الإسلام
وهو مشرك ولم يسلم، كيف يساوق بين هكذا شخص وبين رسول الله رحمة للعالمين؟
أحسنت. يعني كما تفضلت، أنا من باب حسن الظن قلت هذا الكلام، وإلا هذا هو النهج الأموي أعزائي، هذا هو الذي أسس له بنو أمية، هذا هو الذي أسس له معاوية، وهو إنزال مقامات من؟ رسول الله صلى الله عليه
طبعا وآله. سمحت السيد، يعني أنا هنا أشير للأخوة المشاهدين، قد يكون الخليفة الثاني مبرأ من كل هذه الأحاديث،
أنا ذاك بحث آخر
استغلوه واجهة،
المهم هذاك بحث آخر، أنا دا أتكلم أحسنتم، ذاك بحث آخر، أنا دا أتكلم الآن. ابن تيمية الذي هو شيخ الإسلام ينقل هذه الرواية ويتداولها كأنها من المسلمات، قال النبي، وكأنه، ولكن عندما يأتي أنت من كنت مولاه فعلي مولاه أو أنت ولي كل مؤمن، يقول روية نقل قالوا، ذكر بعض العلماء، لم يأتي في أمهات الكتب ونحو ذلك. هذا الذي أريد أن أقوله. إذن أعزائي، واضح وجلي أن الرجل من خلال المصادر التي أشرنا إليها أنه لا يشك في أن هذا الحديث صدر ممن؟ من النبي. وقلنا من باب حسن الظن قلنا أنه غير ملتفت إلى اللوازم، وإلا لو كان ملتفتا للوازم حكم مثل هذا الإنسان متروك للمشاهد الكريم، وهو أن يساوي برسول الله أحدا. ولكن نحن عندما نأتي، وهذه أحاديثنا، وهذا أمامكم أصول الكافي، عندما يقول شخص لعلي في الأصول من الكافي الجزء الأول أفنبي أنت، قال ويلك أنا عبد من عبيد محمد،
عبد
من عبيد محمد، عبد من عبيد،
ولا يقول عبد لمحمد، عبد
لا لا
من عبيد،
عبيد محمد. هذا ذاك منطق علي وأهل البيت، وهذا منطق ابن تيمية وأتباع ابن تيمية والأمويين وأتباع معاوية، وهو أنهم لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. أنا الآن يقين عندي أنه بعض الجالسين أو بعض المتحدثين غدا أو بعد غد يقولون أن هذا الحديث ضعفه فلان، ضعفه فلان، سقطه فلان. افترضوا أقبل كل هذا الكلام، أنا دا أتكلم مع من؟
ابن
مع
تيمية.
ابن تيمية، لا مع من ضعف الحديث بعد ذلك. ابن تيمية عندما دا ينقل، أنتم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن تقولوا غير مطلع على ذلك، إذن كيف صار شيخ الإسلام، وإما مطلع على ذلك، إذن يدلس على من؟ يدلس على الأمة. هذا ما نريد أن نقف عليه،
وهذه من أكبر الإساءات أعزائي
المهم إن شاء الله لابد أن
التي لربما لا يساويها حتى الكاريكاتيرات التي يعني نشرت بحق رسول الله والإساءات الأخرى. هذا الحديث الذي ينقله ابن تيمية والذي جعله كما
من المسلمات،
من المسلمات. سنده
أحسن جيد جدا. واقعا أليس هو علمنا، هو تعلمنا منكم، أنتم تقولون نحن هؤلاء الشيعة لا يعرفون الأسناد، ونحن أصحاب الأسناد وأصحاب الأحاديث الصحيحة وأصحاب أننا ندقق في السند. نريد أن نقف عند هذا الحديث لنرى أن هذا الحديث ما هو، صحيح لنفسه أم صحيح لغيره، أم حسن لذاته أم حسن لغيره، أم ضعيف في نفسه ولكن توجد عليه شواهد فيكون حسنا لغيره. ما هو هذا الحديث؟ أعزائي أنا لا أجيب على هذا السؤال، ولكن أحاول أن أرجع الأعزة إلى ما قاله أعلام في هذا المجال. طبعا سوف أستند إلى علم، هذا العلم استند إليه ابن تيمية عشرات المرات في كتبه لإسقاط ماذا؟ الأحاديث. يعني لا أنه شخص لا يعترف به الشيخ ابن تيمية،
يعترف.
شخص يعترف به وشخص قرأ تراثه جيدا. من؟ الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات،
العنوان واضح،
واضح، كتاب الموضوعات للإمام، من؟ للإمام ابن الجوزي. حقق نصوصه الدكتور نور الدين الشكري بن علي، الجزء الثاني، أضواء، طبعة أضواء السلف، أشير أيضا إلى الطبعة، الطبعة الأولى 1418 من الهجرة، المجلد الثاني في صفحة 64. التفتوا إلى الباب، باب في فضل عمر بن الخطاب، يقول رقم الحديث 594. الحديث الثاني يقول عن بلال بن رباح قال رسول الله قال رسول الله لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. ثم ينقل رواية ثانية عن مشرح بن حاعان عن عقبة بن عامر قال رسول الله لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. انظروا ماذا يقول ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي، قال المصنف هذان حديثان لا يصحان عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
لا يصحان،
التفت، مو فقط لا يصحان، التفتوا جيدا، قد يكون ضعيف، قد يكون مثلا كذا، لا. يقول أما الحديث الأول فإن زكريا بن يحيى كان من الكذابين الكبار.
الكبار،
كذاب
وكبار.
قال ابن عدي كان يضع الحديث.
لا حول ولا قوة.
وأما الثاني فقال أحمد ويحيى عبد الله فلان، أو قال أحمد ويحيى عبد الله بن واقد ليس بشيء، وقال النسائي متروك الحديث. إذن حديثان، سندان، واحد منهم وضاع والثاني ليس بشيء متروك الحديث. إذن الإمام ابن الجوزي ماذا يقول؟ أن الحديث من الموضوعات، والذي وضعه من الكذابين الكبار. هسه قد يقول لقائل، ومن حقه، قد يقول سيدنا لماذا تشكل على ابن تيمية بما قاله من؟ ابن الجوزي. لعل ابن تيمية لم يرأ كتاب الموضوعات لابن الجوزي ولم يقرأ هذا فيه فلم يلتفت إليه. والإنسان ليس بمعصوم. أعزائي، جيد جدا، أنا لا أطيل على المشاهد الكريم، فقط أذكر له بعض الموارد في هذا المجال. هذه أمامكم أعزائي منهاج السنة لابن تيمية في مجلد واحد في صفحة 278. في صفحة 278 قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات لما روى هذا الحديث. إذن قرأ الكتاب أو لم يقرأ الكتاب، هذا أولا. وكذلك في صفحة 304 من الكتاب هذه عبارته. والحديث الثاني ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وبين أنه موضوع. وكذلك في صفحة 467 أعزائي أيضا نفس العبارة، في صفحة 467 قال وهذا الحديث كذب موضوع وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وكذلك في صفحة 474 قال وقد روى ابن الجوزي في الموضوعات. وكذلك في صفحة 475 قال وكذلك إلى فلان وفلان. إذن الرجل طلع بدقة على كتاب ماذا؟
الموضوع.
وهذا يؤيد ما ذهبتم إليه أنه حسن، يحسن الظن، يمكن أن نحسن الظن به أو لا يمكن.
أنا شخصيا لا.
لا، هذا الدليل. هذا الدليل أنه كان متعمد على أن ينقل رواية موضوعة
وهو يتبنى رأي ابن الجوزي في كثير من القضايا
لأنه إمام في هذا المجال. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا أن الشيخ ابن تيمية حفظ كل الأحاديث الموضوعة ولكن عندما وصل إلى حديث لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر نسي أنه من الموضوعات
ورواهم أحدهم إرسال الكذابين إرسال الكبار. سنتم.
لماذا ما هو توجيهكم؟ طبعا يكون في علم الأعزاء لا فقط أنه الإمام ابن الجوزي يقول أنه من الموضوعات، وكذلك في الإمام السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة الجزء الأول صفحة 277 قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، أيضا جعله في الموضوعات. وكذلك أعزائي الفوائد المجموعة، الإمام الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني فلان دار الكتب العلمية في صفحة 336 قال حديث لو لم أبعث فيكم لبعث عمر، رواه ابن عدي عن بلال وفي إسناده وضاع. ومن هنا تجد، التفتوا لي جيدا، أن كل الذين حققوا كتب ابن تيمية بعد ما استطاعوا أن يوافقوا الشيخ ابن تيمية أستاذ علاء، كلهم قالوا أن الحديث ماذا؟
موضوع،
لأنه فضيحة ما بعدها فضيحة إذا سكتوا عن الشيخ. إذن أعزائي، قال يقول قائل سيدنا وين هذا الموجود؟ أعزائي منهاج السنة المجلد الثالث، منهاج السنة أعزائي، منهاج السنة، منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 551 في الحاشية يقول أن هذا اللفظ لم أجد الحديث بهذا اللفظ في سنن الترمذي. إذن ينقل الموضوعات ويدلس ويكذب كذبا صريحا ويسندها إلى من؟ إلى سنن الترمذي.
طيب من الذي حقق الكتاب؟
أحسنتم أحسنتم، الدكتور محمد رشاد سالم الذي هو من المعروفين في تحقيق ماذا؟ كتب الشيخ ابن تيمية. وكذلك شرح الإصبهانية بتحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي في صفحة 612 يقول يذكر ابن تيمية هذا الحديث في كتبه منسوبا إلى الترمذي، وعندما راجعنا لم نجد، ووجدت اللفظ الذي ذكره ابن تيمية في كتب الموضوعات. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث وهو محقق ثالث، وهو ما ورد في كتاب الفرقان تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى في صفحة 89 أيضا يقول تعقب السيوطي هذا الحديث في اللآلي إلى أن قال أنه من الموضوعات. إذن النتيجة التي ننتهي إليها بشكل واضح وصريح أنه ابن تيمية قام بأمرين. أولا دلس على من؟ على الترمذي، حيث نسب الحديث لمن؟
للترمذي.
للترمذي، هذا أولا. وثانيا لم ينقل حديثا لا أقل، يمكن أن يكون لا أقل ضعيف السند، له سند ولكن ضعيف، مو أن يكون من الوضاعين ومن الكذابين الكبار. إذن أولا دلس على القارئ وعلى الذي يتابع كتبه في أمرين، نسب إلى الترمذي ما ليس في كتبه، ونقل رواية تعد من الروايات الموضوعة. سؤال التفتوا لي أعزائي، أين ذلك المنهج العلمي الذي اتبعه في فضائل علي؟ هل طبقه أيضا هنا في فضائل أبي بكر، في فضائل عمر، في فضائل عثمان، في فضائل معاوية، في فضائل بني أمية، أو أنه نسي منهجه ذات هنا؟
بالطبع نسي الكل.
نعم، لا، لأنه القضية مرتبطة بعلي، بعلي. القضية مرتبطة بعلي، وما أدراك ما علي.
طيب سمحت السيد، يعني هنا أيضا يأتي السؤال، يعني هل يمكن أن نتصور هذا الإصرار مع كون الحديث موضوعا؟
أحسنت جزاكم، سؤال جدا منطقي. يعني ابن تيمية مع أنه يعلم الحديث موضوع، ولماذا؟ الجواب أعزائي نعم، ورد في سنن الترمذي حديث، ولكن مضمونه كاملا يختلف عن هذا المضمون، ولكنه لا أعلم ما
يعني أقول. هناك إشارات
بلي في بعض بلي بلي الكتب هي يقول
أنه اللفظ الذي استخدمه
الترمذي
ليس اللفظ الذي استخدمه.
إحنا الآن نريد أن نقف على ما قاله الترمذي،
يعني كذب على الترمذي وكذب على رسول الله، هو لا حول الله،
هذا شيخ الإسلام عندهم،
شيخ الإسلام
هذا الذي يقوله هو أعلم.
فإذا كذب أتباع منهجه اليوم يجب أن لا نتعجب،
لا نتعجب، لأنه نفس منهج واحد. الجامع الكبير سنن الترمذي للإمام الحافظ الترمذي تحقيق شعيب الأرنؤوط المجلد السادس أعزائي في صفحة 264 أعزائي، المجلد السادس الباب 52 الرواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث. طبعا هذا الحديث باطل عندنا يكون في علمكم، ولكنه حجة على من يعتقد بهذه الكتب، لأننا نحن قلنا أن الأحاديث التي نقبلها ما أجمع عليها وصحت من الطرفين. قال قال رسول الله لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب.
نعم.
قد يقول قائل سيدنا هذا نفس مضمون الحديث السابق، أقول الجواب لا، ليس بالضرورة إذا كان نبي بعده يكون أفضل منه أو مساويه. قد يكون نبي ماذا كما أنه هارون كان بعد من؟ بعد موسى، ولكن كان أقل مرتبة ممن؟ من موسى. هذه ما فيها مشكلة، هذا النص التفتوا لي جيدا، هذا النص كاذب لا إشكال ولا شبهة، ولكن على فرض صدوره ما في إشكالية ماذا أنه إشكال. يساوي ماذا
رسول الله،
يساوي رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ليس فيه يعني مساواة
تلك اللوات في لرسول الله
في المقام.
أحسنتم، هي إحنا الإشكالية اللي كان عندنا وليست فيها أنه أفضلية على باقي الأنبياء، وليست فيها أفضلية أبي بكر، أفضلية أبي بكر على النبي ونحو ذلك، هذه كلها لا يلزم ماذا من هذا الحديث. ومن هنا قد أحد يقول لماذا لا تحسنون الظن بمن؟ بالشيخ ابن تيمية. لعل الشيخ ابن تيمية مقصود ماذا؟
هذا
الحديث ودينقل الرواية بماذا؟ بالمعنى،
بالمعنى وليس بالنص.
بالنص، أحسنتم. لماذا تسيئون الظن؟
فهم هكذا الحديث.
لماذا تسيئون الظن بالرجل؟ لماذا أنتم تبنون على أصالة الفساد وعلى أصالة عدم الصحة؟ ابنوا على أصالة الصحة، ينبغي للمؤمن أن يثق بأخيه ماذا؟ المؤمن. لماذا أنتم تتعاملون بهذه الطريقة؟ أعزائي، جيد جدا بيني وبين الله، لنراجع مرة أخرى الشيخ ابن تيمية لنرى أن هذا الرجل ماذا يقول، أنه يعتقد أنه دينقل بالمعنى أو يصرح أنه دينقل ماذا؟
بالنص.
باللفظ والنص، أي منهم؟ لنسمعه ما هو، لماذا نحن نتجنى على هذا أو على ذاك؟ أعزائي، أمامكم هذا كتاب منهاج السنة النبوية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الجزء الثالث أعزائي صفحة 559. التفتوا لأعزائي عبارته صفحة 559، التفتوا لأعزائي الطبعة الأخرى المجلد السادس صفحة 69، يقول وروى ابن بطة من حديث عقبة بن مالك قال قال رسول الله لو كان غيري نبي لكان عمر بن الخطاب، بس مو مهم. وفي لفظ، إذن دي ينقل بالمعنى لو دي ينقل اللفظ، أحسنت. لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، التفتوا لي، وهذا اللفظ في الترمذي، وهذا اللفظ
لم يناقش اللفظ،
وهذا اللفظ ماذا
في الترمذي،
مو ينقل المعنى، ده ينقل نص العبارة. ونحن قرأنا ماذا يوجد في الترمذي يا أعزائي، حتى تعرفون تدليس الرجل وكذب الرجل وأنه هذا الرجل كيف يتعامل مع النصوص. ماذا قال؟ ماذا هو النص الموجود؟ لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وأين من قوله لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر؟ أين هذا الحديث من ذاك الحديث؟ أصلا لا توجد هناك مشتركات بين الحديثين. لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، أين من حديث لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ أساسا بعث لا يوجد، فيكم لا، أبدا لا يوجد شرك. هذا مضافا،
لو كان في علي لجعل الاختلاف وسيلة
لرد البالي على الطريقة. إذن أعزائي، إلى هنا أنتهي، وأنا إن شاء الله 3-4 دقائق وأستمع إلى مداخلات الأعزاء، ولكن عندي ملاحظتان إذا تسمحوا لي أستاذ علاء، وأستمع إلى مداخلات الأعزاء. توجد عندي ملاحظتان أعزائي. الملاحظة الأولى التي أؤكد عليها بشكل واضح وصريح أعزائي، يا أهل التحقيق، يا طلبة العلم، يا من تبحثون عن الحقيقة، لا أقول لكم أن هذا الرجل كذاب، أن هذا الرجل مدلس، أن هذا الرجل ناصبي، أن هذا الرجل لا ينهج منهجا واحدا في التعامل مع النصوص الواردة مع رسول الله، هذا كله، ولكنه كل هذا الذي أشرنا إليه أنا أتصور مدعاة لأن تتأكدوا مما تقرؤونه في كتب الشيخ ابن تيمية، لتعرفوا أنه صادق فيما يقول، لتعرفوا عندما يتهم هذا المذهب، عندما يتهم الأشاعرة، عندما يتهم الصوفية، عندما يتهم المعتزلة، عندما يتهم هذا وذاك، أصلا لا يوجد أحد لا يتهمه، عندما يتهم المناطق، أصلا عندما ينقل عنهم هو صادق في الناقل أو يدلس عليهم أو لم يفهم ما قال. هذا أولا، هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية التي عندي وهي ملاحظة أساسية ومهمة وبودي أن الأعزاء يلتفتوا إليها في هذا المقام. أعزائي، نحن نعتقد هذه قضية أساسية ومركزية في فهمي لعلماء مدرسة أهل البيت في عصر الغيبة الكبرى، أن العالم في عصر الغيبة الكبرى في مدرسة أهل البيت لا بد أن يكون بالإضافة إلى كونه عالما بالفقه والأصول، يعني مسائل الحلال والحرام، لا بد أن يكون ملما بكتب القوم وبإشكالات القوم وبشبهات القوم حتى لا تمر عليه مثل هذه
الأمور.
وإلا لو لم يكن من أهل الاختصاص في معرفة آراء الآخرين هل يمكنه أن يجيب عنها أو لا يمكن؟
أساسا أغلب فقهاء السابقين كانوا
هكذا. أحسنتم. وهذا الذي أريد أن أقوله، وعندي شاهد على هذا. الشاهد هو ما ذكره الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، المجلد التاسع من 401 إلى 450 من الهجرة، عندما يصل إلى بيان ترجمة الشيخ المفيد إمام من أئمة علماء الإمامية محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ابن المعلم المعروف بالشيخ المفيد صاحب التصانيف، كان رأس الرافضة وعالمهم، صنف كتبا في ضلالات الرافضة، من يقول؟ الإمام الذهبي، وفي الطعن على السلف، وهلك به خلق هؤلاء الذين اتبعوه، حتى أهلكه الله في رمضان وأراح المسلمين منه. جيد، هذه وجهة نظر محترمة، ولكن هذا منطق القوم. إلى أن يعرفه من هو، يقول هو الشيخ مشائخ الطائفة ولسان الإمامية ورئيس الكلام والفقه والجدل، وكان أوحد في جميع فنون العلم، وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة. يقول هو ده، ينقل منه الإمام الذهبي، يقول حدثني جماعة ممن لقيت أن الشيخ المفيد ما ترك كتابا للمخالفين إلا وحفظه. للمخالفين، نعم، حتى يكون مرجعا في الأمة، وإلا بمجرد أن يبين الحلال والحرام هذا يكون مرجعا في الحلال والحرام، لا أن يكون مرجعا في الدين، لا أن يكون مرجعا في الأمة. قال إلا وحفظه وباحث فيه، وبهذا قدر على حل شبه القوم، وإلا كيف يستطيع إذا لم يكن متخصصا؟ ومن هنا نحن ميزنا في مشروعنا المرجعي، قلنا لابد من التمييز بين المرجعية الشمولية وبين العالم في الدين وبين العالم بالحلال والحرام والمرجعية التجزئية. وكان يقول لتلامذته لا تضجروا من العلم فإنه ما تعسر إلا وهان. أنا بودي، مع أنه ضاق علي الوقت، دقيقتين عندي. وقال آخر، التفت من كيف يعرف الشيخ المفيد،
سيتأخذ منا دقيقتين.
أحسنتم. وقال آخر، كان المفيد من أحرص الناس على التعليم، مو على تحصيل العلم، على ماذا؟ تعليم الآخرين. هذه وظيفة المراجع في عصر الغيبة، أنهم ماذا؟ أن يعلموا، أن يظهروا علمهم إذا ظهرت البدع. تكلموا حتى تتبين أقداركم كما قال أمير المؤمنين. أحرص الناس على التعليم، وإن كان ليدور على المكاتب وحوانيت الحاكة، فيلمح الصبي الفطن فيذهب إلى أبيه وأمه حتى يستأجره ثم يعلمه، وبذلك كثرت تلامذته. شوفوا الرجل اهتمامه بالتلاميذ. وكان الشيخ المفيد ربعة نحيفا أسمر، وما استغلق عليه جواب معاند إلا فزع إلى الصلاة. الله، أي عبادة، أي مقام. هذا الإمام الذهبي ده يقول
هلك فيه قوم كثير.
وقعا أحسنتم. يقول ثم يسأل الله فييسر له الجواب. عاش 76 سنة، وصنف أكثر من 200 مصنف. هذه كانوا مراجع الأمة، هذه مراجع الطائفة في عصر الغيبة، وهذا الذي نحن وقفنا عنده. قلنا أساسا من زمان الشيخ المفيد أن العلماء كانوا علماء كلام وتفسير قبل أن يكونوا علماء ماذا؟ فقه. وشيعه 80,000، وكانت جنازته مشهودة. بقيت دقيقة واحدة أستاذ علاء، دقيقة واحدة. هذا منهج من؟
المفيد،
منهج الشيخ المفيد. وهذا هو المنهج الذي نسير عليه، وهذا هو المنهج الذي نقتدي به. ولكن ينبغي أن لا يتوقف العلم، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن العلم انتهى بالشيخ المفيد. لا أبدا، الباب مفتوح، باب الاجتهاد كما هو مفتوح في الفقه عندنا، في العقائد والكلام والتفسير وفي الجدل والعلوم الأخرى مفتوح. هذا منهج علماء الإمامية. أما تعالوا إلى منهج من؟ السنة. هذا كتاب السير وأعلام النبلاء للإمام الذهبي، المجلد 17. يقول وقيل بلغت تواليفه 200 في ترجمة المفيد، رقم 213 في صفحة 345. يقول لم أقف على شيء منها والحمد لله، ولله الحمد. بلي، شوفوا هؤلاء يفتخرون بجهلهم، وعلماؤنا يفتخرون ماذا؟
بعلمهم،
باعتراف القوم أنه ما من كتاب للمخالف إلا ووقف عليه الشيخ المفيد. هذه طريقة علمائنا. ولذا أعزائي، أنا أتصور أنه خرجنا من الموضوع قليلا، ولكنه كانت تحتاج هذه شقشقة كما قال لها أمير
هو كله في المنهجية،
في المنهجية يعني. أعزائي، هذا هو المنهج الذي بنينا عليه ونبني عليه وندافع عنه ونبلغ له، ونقف أمام تلك المناهج التي تريد أن تكون مناهج تجزئية، مناهج تحاول أن تقف على بعض معارف الدين وتقصي المعارف الأخرى. ولهذا تجدون بحمد الله تعالى لا أقل في حوزاتنا العلمية، وخصوصا في حوزة قم، والآن بحمد الله تعالى بدأت بوادر هذا المشروع في حوزة النجف الأشرف صانها الله. أما في حوزة قم نجد بأنه كبار العلماء باتجاهات مختلفة. إذن نحن نميز جيدا بين المرجعية الدينية والمرجعية الشمولية، التي نعتقد أنها هي المرجعية التي يمكن أن تكون لها النيابة العامة في الأمة، والتي ينبغي للأمة أن ترجع إليها،
وهي أيضا في نفس الوقت تتضمن انفتاحا على الآخر.
هذا أمامكم قرأنا،
يعني الأخوة المسلمين كما تقرؤون في كتبكم اقرأوا لكتب الغير.
أحسنتم. هذا
لكي تتعرفوا عليهم عن قرب، تعلموا آراءهم، ثم يمكن المقارنة بين المناهج المتبعة عند هذا المصنف أو هذا المؤلف وغيره من المؤلفين، من أجل أن يصل الإنسان إلى الحقيقة التي يرجوها من طلب العلم، لأن طلب العلم هو وسيلة للوصول إلى الحقيقة، وإلا إذا غابت الحقيقة في هذا الطلب يصبح الأمر عبثا عليه. أستمع إلى مداخلاتكم. محمد من هولندا، تفضل محمد.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
مبروك جدكم سيد الشيخ، وشكرا لقناة الكوثر، بارك الله عليكم.
شكرا لك
والله العظيم، كان أحبك
من هولندا،
كان أحبك بزاف، وكان تابع البرنامج ديالك كثير بزاف. نقوم منك نزيد من الوقت شوية، الله يخليك شيخ.
والله يعني سمحت السيد هو الذي بعض الأحيان يأخذ وقت المتصلين، يعني أنا أقولها أمامه زين يأخذها دقيقتين دقيقتين. أنت من الجزائر محمد؟
محمد
من أين؟
محمد محمد من الجزائر.
دابا تحكي لنا المخ بارك الله فيك يا سيدنا الشيخ. بعض واحد النقطه بغيت نقولها، كنت كنقرا عن الرحاله بن بطوطه كتعرفوا الطنجاوي، كيهضر عن بن تيميه كيقول بواحد النقطه كيقول هذا رجل في عقله لوته، يعني مجنون هذا الرجل. قريتها في كتاب
بن بطوطه.
بارك الله فيكم سيدنا الشيخ.
شكرا
لمحمد. يظهر ان محمد في الاصل سمحت السيد من المغرب،
من المغرب.
جيد.
يا ليت كان فيه لوثة عزيزي، بعد ما كان خرب تراث المسلمين بهذه الطريقة.
عبد الرحيم من ليبيا تفضل. أبو عبد الرحيم من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول أشكر هذه إذاعة الكوثر، وأشكر السيد العلامة والأخ المذيع.
شكرا لك
سيد. أنا مقدم نقول لكم على البيان في ليبيا بالنسبة للشيابين والناس الكبار، هذا يعرفوا علي ومحمد والشباب كلهم يعرفوا إلا ابن تيمية وابن معاوية، والله غالب علينا وأنتم ما وضحتم.
الله خير، وهذا اللي نريد.
جزيت خيرا.
نريد أن نميز بين ابن تيمية ومعاوية وبين عموم المسلمين.
وعموم المسلمين.
كونوا على ثقة، نحن لا نعتقد أنه توجد بيننا وبين عموم المسلمين مشكلة أبدا. هم يحبون أهل البيت، يجلون أهل البيت، يضعونهم مواضعهم، ولكنه المشكلة مع النهج الأموي، مع الخط الأموي، مع ابن تيمية وأتباعه ومن يسوق لابن تيمية الآن.
وأنا قلت يعني لربما في خلال الحديث أن هذا الأمر يختلف عن الموقف من الخليفة الثاني. هو الذي يدعي
نعم،
يعني يختلف الموقف. لدينا اتصال من اليمن. عبد الله تفضل. عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا أهني قناة الكوثر في العيد الأضحى المبارك، وأخص بالذات السيد كمال الحيدري والأخ المقدم الكريم.
شكرا لك.
أهلا
بك.
عندي السؤال الأول، ما مدى صحة ما يقال أن بني أمية هم سادة قريش قبل البعثة؟
لا حول الله.
اختير أبي بكر وعمر قبل به كثير من الصحابة لمنع الفتنة، فتنة تدخل بني أمية وإثارة الفتن، ليس لفضلهما على أهل البيت.
إذن عفوا عبد الله اسمع لي. السؤال الأول، مدى صحة ما يقال أن بنو أمية سادة قريش، أليس كذلك؟
سادة قريش في الجاهلية.
في الجاهلية. طيب، وإن كان ليس في الموضوع.
أبي بكر وعمر. على اختيار أبي بكر. عندي سؤال ثاني بيدخل في الموضوع.
طيب.
سؤال الثاني. أنا سني. لكن حسب ما أرى أنا، حتى استبعاد النوافذ وطبع أبخار هذه الأمة أهل البيت، وعند استبعاد الخوارج كانوا معادين أهل البيت، لا يتمكن أي إنسان سني قلت عن أبوه وجده أن يخلع كل ويهدم كل شيء ويدخل في المنهج الصحيح اللي نراه أنكم عليه. ولهذا السؤال الثاني.
نعم تفضل.
أن نسير نحن وإياكم أتباع أهل البيت، أنتم شيعة أتباع أهل البيت أخواننا الكرام.
طيب.
أن نسير في خط واحد. نحن من موقعنا باتباعنا للرسول في أربع نقاط.
شنو؟ هل يمكن أن نسير؟ عفواً. هل يمكن أن نسير في خط واحد باتباعكم للرسول ونحن من نتبع؟
نحن وإياكم نسير في خط واحد.
طيب في اتباعنا للرسول.
نحن من موقعنا أيوه نحن من موقعنا احنا نتبع الرسول في اربع نقاط حتى نصير احنا ياكم بيد خط واحد.
شكرا عبد الله. يعني هناك لربما اشكال في يعني في الصوت من المصدر. يعني فهمنا فقط من سؤال الأخ عبد الله أنه
هل يمكن أن نسير في خط واحد
في خط واحد في اتباعنا للرسول أم لا؟
بل يمكن لماذا؟ هذا أبين.
بدون أن نتخلى عن سنيتنا.
سأبين.
طيب هل هناك اتصال من السعودية؟ معنا اتصال، تفضل. عبد الله أيضا من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامكم بخير. الصوت استمع جدا منخفض، صوتي واضح فضيلة الشيخ؟
نعم واضح.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت طيب شيخ والمسلمين. عندي سؤال الشيخ، عندي مداخلة بسيطة إذا تسمح لي. ما مصلحة ابن تيمية في تنقيص قدر سيدنا علي؟ هذا سؤالي. ولكن أنتم قلتم يا شيخ أنه لماذا يعني ابن تيمية يعني زاد في رفعة سيدنا عمر وذكر حديث بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نبي بعدي لكان عمر، ولماذا كان خليفة أول خليفة المؤمنين سيدنا أبو بكر؟ يعني هم المسلمون يعني كثير من المسلمين يعني وافقوا على أن يكون أبو بكر هو الخليفة، وإن كان سيدنا عمر شرب الخمر يا فضيلة الشيخ فالإسلام يجب ما قبله، يعني هذه ما هي وأنا عندي وجهة نظر يا فضيلة الشيخ أنه يعني كما يعني
عبد الله لو 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 سمحت، يعني نحن تحدثنا عن المقامات هنا، يعني صحيح الإسلام يجب ما قبله، لكن أن يتساوى هذا الذي جب الإسلام ما قبله مع رسول الله
الذي لم يشرك في حياته طرفة عين، أتقبل هذا المعنى؟
لا أقبل. لا
هذا الكلام، هذا الحديث يدل على هذا عزيزي.
وهذا ما نقول طبعا فيما يتعلق في مصلحة التنقيص. أتصور أن سماحة السيد أشار في كلام الألباني إلى أن ابن تيمية يتعمد التنقيص، وهذا كلام الألباني.
قلنا قرأنا.
أما لماذا يقوم بذلك فلك
لا أنا عندي الجواب. بل عندي الجواب.
لك أن تجيب.
أحسنتم وأنا أجيب أيضا. واضح لأنه إذا ثبت أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام هو أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا لا معنى لأن يتسلم الخلافة من بعده غير علي، فلأن النبي التفتوا، فلأن النبي أفضل الخلق، وكل من كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك. إذن فمن خلف النبي كان أشبه فكان أفضل. إذن الأفضل لابد أن يكون مخلفا لمن. إذن ماذا لابد أن يفعل ابن تيمية؟
هذا سمحت السيد أنت في حسن الظن،
قلت
أنت لازلت في حسن الظن.
بلي أنا أتكلم بهاللغة إلى الآن.
أنا شخصيا كمتلقي
آخر. لا شوفوا نعم. على أنا الله يعلم، ما أريد أدخل في النوايا. أنا أتكلم منهج علمي. أقول ابن تيمية إذا كان يحفظ هذه المقامات لعلي كان لابد أن يلتزم أن علي هو ماذا؟ هو أفضل هو الصحابة بعد رسول الله.
لكن أنا شخصيا كمتلقي أخ عبد الله، أنا أفتهم أن الذي يكذب على رسول الله لديه مشكلة مع رسول الله،
وهو كذلك
يعني، والذي يمدح معاوية في مقابل رسول الله يتقول على رسول الله هو يقف في مقابل رسول الله لصالح معاوية، يريد أن ينتقم من الإسلام وليس من علي فقط. أبو مريم من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحيي قناة الكوثر وأحيي الشيخ وأحييك أخي الكريم.
شكرا لك.
وأرجو الله عز وجل أن يجمع أمة الإسلام على الحق والهدى وأن يوحد قلوبها. ثم في مسائل عدة أنا متأكد أن الوقت لا يسمح بمناقشتها مع فضيلة الشيخ،
تفضل.
ولكن هناك مثلا على سبيل المثال مسألة المنهج في المذهب الاثني عشري، هم يأخذون ويستشهدون كثيرا بأقوال أهل السنة، وبأئمتهم ويعودون إلى مراجعهم. في حالة أراد الشيخ أو أراد الاثني عشرية أن ينتصرون لأقوالهم، بينما نجد أن أئمة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا لا يستشهدون بأقوال أئمة الاثني عشرية ولا بكتبهم، بل بالعكس دائما يتهمونهم بالكذب وبوضع الأحاديث وما شابه. فلماذا هم يستشهدون أئمة الاثني عشرية ومشايخهم بالبخاري أحيانا والمسلم أحيانا والأوزاعي الآن؟ هذه مسألة. مسألة الثانية ودي أطرحها على فضيلة الشيخ، يعني ابن تيمية رد على الصوفية ورد على الأشاعرة ورد، لم يتملق لأحد، وكان معروف رحمه الله بأنه كان شديدا في الجانب العقدي خاصة. ولكن ما هي أقوال مثلا الأشاعرة والصوفية وغيرهم في المذهب الاثني عشري وفي مسألة اعتقادهم في ولاية علي وفي مسألة أن الولاية هي الباب الأوسع للإسلام والإيمان وأن علي رضي الله تعالى عنها قسيم الجنة والنار وما إلى ذلك؟
طيب.
هذه مسألة أخرى، ما هي أقوال المذاهب الأخرى في الاثني عشري؟
في الاثني عشري واضح السؤال.
اسمح لي فقط لو تكرمت يعني. والمسألة الثالثة اللي أتمنى للشيخ يعني هناك، هل سنشهد للمذهب الاثني عشري في المستقبل إن شاء الله من الأيام أن يكون هناك فيه نوع من المراجعات الفكرية والثقافية والمظاهر التي تبدو أمامنا مثلا نحن أو أمام المسلمين عامة لأنها مظاهر شركية يعني وبأنها تعدي على وأنها على الدين الحق يعني؟
هذا حكم كلي أخ أبو مريم، يعني عندما تتحدث عن المنهج الاثني عشري وفيه مظاهر شركية هذا تعميم، يجب أن تخصص في ذلك، تقول هذا الأمر وذاك الأمر. تفضل.
الله فيك. أنه الشيخ وأمثاله من المفتحين يعني الذين لهم حضور إعلامي الآن يعني لا يعكفون على مسألة تنقية المذهب الجعفري المذهب الاثني عشري ليكون أفضل مما هو عليه الآن. هذا شيء. مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني غالبا ما كان يكتب
كل
يعني. طيب يعني لا ان شاء الله يعني حتى لو استمر الامر سمحت السيد والاجابه عليه دع، يعني انا صراحه احبذ مثل هذا التساؤل ومثل هذا الحوار المؤدب لكي نصل الى النتيجه المرجوه. النقطه الرابعه واكتفي منك ابو مريم، تفضل.
الاخرى يعني حتى يكون للشيخ كمان حضور اقوى. طبعا هو الشيخ يعني ينتق، انتم بشكل عام تنتقون الاشياء الغير مهمه في الجانب العقدي في الجانب الديني التي
يعني حتى مساله التوحيد التي اشرنا اليها 50 حلقه بحثنا فيها قضيه غير مهمه.
ممتاز، اعلق على هذه.
لا يعني عفوا ابو مريم،
ثم التنقيه فقط مذهب اهل البيت يحتاجها، يعني الوهابيه لا وابن تيميه لا يحتاج الى تنقيه، ثم الشركيات فقط هذا الطرف. عزيزي اخر انت طرحت 20 مساله وتتوقع منا ان نجيب عليها في دقيقه واحده؟
لا ان شاء الله تكون الاجابه مستفيضه. انا اعد ابو مريم، تفضل. التاكيد على قضايا غير مهمه. للأسف انقطع الاتصال، إن شاء الله نتواصل في الأسبوع القادم.
أعد إن شاء الله العزيزة هذه إن شاء الله.
أنا يعني صراحة يظهر أن الوقت داهمنا،
بل يقول
إن شاء الله هذه الأسئلة سوف يتم الإجابة عنها في الحلقة القادمة، لكن أنا أحيي أبو مريم على هذا الحوار الهادئ
وهذا الأدب
في الحوار. شكرا لسماحة السيد كمال الحيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.